الوجه الثاني
صفحة 84 الأسئلة. السؤال الأول: عدد الفوائد التي يمكن أن تعود على الدول الإسلامية من جراء التكامل الاقتصادي. السؤال الثاني: ما مقومات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية؟ السؤال الثالث: ما الخطوات التي لا بد من مراعاتها عند إقامة التكامل بين الدول؟ السؤال الرابع: وضح كيفية تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. السؤال الخامس: ما مدى حاجة الدول الإسلامية إلى إقامة تكامل اقتصادي بينها؟ السؤال السادس: استخرج الكلمة الشاذة مع بيان سبب الشذوذ فيما يلي: الحديد، النفط، النحاس، القصدير، القطن، الأرز، التمور، القمح. السؤال السابع: اختر من الحقل باء ما يناسب الحقل ألف فيما يلي: الحقل ألف، القطن، الأرز، البن، النفط، الألماس. الحقل باء: واحد في ساحل الحاج، اثنان في نيجيريا، ثلاثة في اليمن، أربعة في السودان، خمسة في باكستان، ستة في الأردن، سبعة في غينيا. السؤال الثامن: اكتب في الجدول التالي أسماء ثلاث دول إسلامية تشتهر بإنتاج الزيتون، الأرز، الفواكه، الحديد، الفوسفات، الأسماك. صفحة 85 السؤال التاسع: اختر الإجابة الصحيحة في مال. ألف: اتساع السوق يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج أو رفع تكاليف الإنتاج أو كلتا العبارتين غير صحيحتين. ب: من الدول الإسلامية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ليبيا أو تونس أو السودان أو إندونيسيا. ج: توجد الطاقة الشمسية في دول شبه الجزيرة العربية فقط أو دول الصحراء الكبرى الإفريقية فقط أو معظم الدول الإسلامية أو دول الهلال الخصيب فقط. د: أنشئ بنك التنمية الإسلامي لتحقيق أهدافه اقتصادية أو علمية أو ثقافية أو صحية. السؤال العاشر: أجب إجابات قصيرة على الأسئلة التالية، وذلك بعد الاطلاع على جدول رقم 11 و12. ألف: دولة عربية إفريقية تشتهر بإنتاج القمح. ب: دولة إسلامية آسيوية تشتهر بإنتاج الفواكه. ج: دولة إسلامية آسيوية تشتهر بوفرة الثروة الحيوانية. د: دولة عربية إفريقية تشتهر بإنتاج النفط. ه: دولة إسلامية إفريقية تشتهر بإنتاج الذهب. السؤال الحادي عشر: كم عاما مضى على تأسيس كل من بنك التنمية الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ السؤال الثاني عشر: وزع الدول التالية في الجدول حسب انتمائها إلى دول إسلامية آسيوية أو دول إسلامية إفريقية. لبنان، الغابون، موريتانيا، ماليزيا، بنغلاديش، أفغانستان، غينيا، ساحل العاج، إندونيسيا. صفحة 86 الفصل الخامس: مشكلة فلسطين. صفحة 87 تمهيد: منذ أن برزت مشكلة فلسطين إلى حيز الوجود، والعالم الإسلامي يعيش فترة من أحلك فترات حياته، إنها جرح عميق في جسم الأمة الإسلامية، حيث تسلطت هذه الشرذمة من اليهود الجبناء على أرضنا الإسلامية وعاثوا فيها قتلا وتشريدا وتدميرا. إن فلسطين أرض إسلامية فيها أولى القبلتين وثالث المسجدين الذي جوز الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شد الرحال إليه، وإن خطورة وجود الدولة اليهودية في فلسطين تكمن في تهديد الدين الإسلامي، فقد عاد اليهود الإسلام ونبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم منذ فجر الإسلام، وما زالوا في مقدمة المحاربين له، وإن خطر سيطرتهم على فلسطين وعلى مدينة القدس بالذات التي أعلنوها عاصمة لهم يتمثل في عزمهم على هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه لا قدر الله، فقد حرقوه وتكررت اعتداءاتهم عليه، ولم يتورعوا ما لم يوقفوا عن إزالة معالمه. وحتى نلم بأبعاد هذه القضية من جوانبها المختلفة، نقدم هذه الصفحات لأبنائنا الأعزاء حتى يكونوا على بينة من هذه القضية، والله نسأل العون والسداد. مكانة القدس في الإسلام. لمكانة القدس مكانة خاصة في قلوب المسلمين، ومن الأسباب التي جعلت في القدس هذه المكانة ما يلي. صفحة 88. أولا، أرض الإسراء، ومنها كان المعراج. الإسراء هذه المعجزة الربانية من مكة إلى القدس، ثم معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من القدس إلى السماء، حيث فرضت الصلاة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أرضها أقيمت صلاة فريدة من نوعها، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء في هذه المدينة المقدسة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية الأولى من سورة الإسراء. ثانيا، القبلة الأولى. فقد اتخذ المسلمون الأوائل المسجد الأقصى قبلة لهم قبل أن يتحولوا إلى الكعبة، فهو أولى القبلتين صلى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 16 شهرا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة بأمر إلهي. ثالثا، الأحاديث النبوية. هناك العديد من الأحاديث النبوية المرتبطة بمدينة القدس، كحديث شد الرحال الثابت في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، رواه مسلم. رابعا، المكانة التاريخية. ورد أن فتح بيت المقدس كان يعني للجيش الإسلامي أكثر مما تعنيه فتوح البلاد الشامية الأخرى، وكان كل أمير من أمراء الفتح يريد أن تفتح هذه المدينة على يديه. ومما يتصل بتاريخ القدس أيضا تحرير صلاح الدين للمدينة عام 583 هجرية، بعد أن بقيت في أيدي الصليبيين ما يقرب من 90 عاما. نبذة عن سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. كان رحمه الله حسن العقيدة، كثير الذكر، شديد المواظبة على صلاة الجماعة، حريصا على السنن والنوافل، يقوم الليل، وكان رقيق القلب، خاشع الدمع، إذا سمع القرآن دمعت عيناه، كثير التعظيم لشعائر الله، حسن الظن بالله، كثير الاعتماد عليه، حسن العشرة، عادلا رؤوفا بالناس، رحيما ناصرا للمظلوم والضعيف، وكان كريما في منتهى الشهامة، لطيف الأخلاق، طيب الكلام، لا يسمح لأحد أن يذكر أحدا بين يديه إلا بخير، يرفض الغيبة والنميمة. صفحة 89، جغرافية فلسطين. انظر الخريطة رقم 8. تقع فلسطين في غرب آسيا، يحدها من الشرق الأردن وسوريا، ومن الشمال لبنان، ومن الغرب البحر المتوسط، ومن الجنوب خليج العقبة ومصر، وتبلغ مساحتها 27,000 كيلومتر مربع، ويمكن تقسيم مظاهر السطح في فلسطين إلى الأقسام التالية: أولا، السهول الساحلية، وتمتد على البحر المتوسط بطول 224 كيلومتر من الحدود اللبنانية عند رأس الناقورة شمالا حتى رفح عند الحدود المصرية جنوبا، وأقصى عرض لها قرب غزة، وينفرد هذا القسم فضلا عن استوائه بمزايا جغرافية مهمة، منها مناخه البحري الذي يتصف باعتدال حرارته صيفا ودفئها شتاء، والأهم عنصر الأمطار الشتوية الوفيرة وخاصة في الأجزاء الشمالية، وكذلك وفرة المياه المخزونة في جوف أرضه. أضف إلى هذه المزايا التربة العميقة الخصبة التي هي مزية مساحات واسعة من هذا السهل. لكل هذه المزايا فقد استصلحت معظم الأراضي السهلية القابلة للزراعة، وأقيمت عليها القرى والمدن، فتحولت إلى مراكز الثقل السكاني والعمراني والاقتصادي، حيث إن 77% من السكان يقطنون هذا الجزء في الوقت الحالي، وأهم مدن هذا السهل عكا وحيفا ويافا وغزة. صفحة 90. ثانيا، المرتفعات الفلسطينية مثل جبال الخليل ونابلس والخليل، وتتخلل هذه المرتفعات السهول والأودية، وتنحدر هذه المرتفعات بشدة نحو الشرق باتجاه وادي الأردن، وتدريجيا نحو الغرب باتجاه البحر المتوسط. وأهم المدن الواقعة على هذه المرتفعات القدس وبيت لحم والخليل ونابلس. ثالثا، هضبة النقب، وتمتد في النصف الجنوبي من فلسطين على مساحة تزيد على 10,000 كيلومتر مربع، وتتخذ شكل مثلث رأسه على خليج العقبة وقاعدته ما بين الجزء الجنوبي من البحر الميت شرقا ومدينة غزة على البحر المتوسط غربا. ويمثل وادي عربة وخط الحدود المصرية الفلسطينية بالعيلة، وتوجد في هذه الهضبة الأودية الجافة، وهناك بعض المنخفضات، ومن أمثلتها منخفض بئر السبع والنقب، صحراء برية قاحلة تقل فيها الأمطار عموما، ولهذا فإن المستعمرات اليهودية محدودة فيها. رابعا، إقليم وادي الأردن، يتكون هذا المنخفض من وادي الأردن الأعلى والأدنى وحوض البحر الميت ثم وادي عرب، وتكون سهول الحولة الجزء الأكبر من الوادي الأعلى، وقد قام اليهود بتجفيف بحيرة الحولة، ومن ثم تمت الزراعة الكثيفة المروية، وأنشأ اليهود المستعمرات فيه، وأصبحت مأهولة بالسكان، وتنتج كثيرا من الحاصلات الزراعية. وأما الوادي الأدنى فيمتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت ويسمى الغور، ويتسع الوادي عرضا ويزداد انخفاضا عن سطح البحر كلما اتجه جنوبا، حتى يصل إلى أدنى انخفاض له في البحر الميت، حيث يوجد في أعمق بقعة في وادي الأردن. والبحر الميت عبارة عن بحيرة داخلية تنتهي فيها مياه نهر الأردن، ومياه هذا البحر عالية ملوحة، ولذا يخلو من الحياة المائية، غير أن تلك الأملاح هي أعظم موارده الاقتصادية. وأما وادي عربة فيمتد بين البحر الميت وخليج العقبة، وهو عبارة عن أرض قاحلة نظرا لندرة الأمطار فيه. صفحة 91. حقيقة الصراع بين المسلمين واليهود، من يتأمل في طبيعة الصراع بين المسلمين واليهود يدرك حقيقة هامة، وهو أن هذا الصراع صراع ديني، فهو ليس خلافا مذهبيا ولا سياسيا ولا قوميا ولا وطنيا ولا بين جنس وجنس أو قبيلة وقبيلة أو من أجل أرض وتراب كما يصوره البعض، إنه عداء مستحكم، إنه صراع الحق والباطل والتوحيد والشرك والكفر والإيمان، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. ولم تزول هذه العداوة بيننا وبين اليهود إلا بأحد أمرين، إما أن يدخلوا في ديننا فيكونوا مسلمين، وإما أن نرتد نحن عن ديننا والعياذ بالله. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، الآية 217 من سورة البقرة. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآية 120 من سورة البقرة. فهم يحسدوننا أن خاتم الأنبياء كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وهم يعلمون علم اليقين أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله. واسمع قول الحق تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الآية 146 من سورة البقرة. فإذا علمنا حقيقة هذا الصراع وأن زوال العداوة مستحيل، أدركنا مدى التضليل الذي يمارسه البعض في حديثه عن هذا الصراع من أنه صراع يمكن تسويته. لقد بدأ صراعنا مع اليهود بشكل واضح، مع بعد هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث بدأت الدسائس والمكائد ضد المسلمين، وخاض المسلمون الأوائل جهادا طويلا ضدهم، فتم إجلاؤهم من المدينة على مراحل. فبنو قينقاع أول من طرد من المدينة بعد حادثة المرأة المسلمة، ثم بنو النضير بعد محاولتهم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بنو قريظة الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين وانضموا للأحزاب يوم الخندق. وعلى مر التاريخ الإسلامي كان اليهود يعملون على هدم هذا الدين وإثارة الفتن بين المسلمين، ولا يخفى على أحد ما قام به اليهودي عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله من فتنة بين المسلمين في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي العصر الحديث، حيث تغلغل النفوذ اليهودي إلى بعض الدول الغربية وهيمنوا على اقتصادياتها ووسائل إعلامها، فأصبحت هذه الدول مسخرة لخدمة اليهود، فقد تداخلت وتشابكت مصالح الطرفين للقضاء على الإسلام. فبعد أن وقف السلطان عبد الحميد رحمه الله في وجه اليهود ورفض عروضهم المغرية مقابل صفحة 92 مقابل فلسطين، رأى الصليبيون واليهود ضرورة القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية ليحصل اليهود على فلسطين ولتتقاسم الدول الاستعمارية العالم الإسلامي. اليهود عندما انحرف اليهود عن الدين الصحيح الذي جاء به موسى عليه السلام لم يستقروا في أرض ولم يملكوا وطنا ملكا شرعيا، وإنما كانوا يتنقلون في أصقاع الأرض، فالتشرد من طبيعتهم والتفرق من خصائصهم. لقد عاش اليهود أقليات مستضعفة في أرجاء المعمورة، لم يدخلوا بلدا إلا أحدثوا فيه فسادا، ولم يستوطنوا بلدا إلا كانوا مصدرا للقلاقل والفتن، يستمدون أمنهم من خوف الآخرين، ولذلك كرهتهم الشعوب، فقد اشتهروا بالخداع والدسائس والمؤامرات. والقرآن الكريم خير مصدر يعرفنا بشخصيتهم وتركيبتهم النفسية، ولقد تكررت ألفاظ يهود وهادي وبني إسرائيل أكثر من 63 مرة في كتاب الله تعالى، فقد كانوا الأمة المستخلفة في الأرض، ولكن الله نزع منهم الخلافة بسبب فسادهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء، وفيما يلي وقفات موجزة من بعض سمات شخصيتهم كما وردت في القرآن الكريم. أولا، التطاول على ذات الله تعالى، لم يسلم أحد من أباهم حتى ذات الله تعالى، حيث يقول عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة كل أيديهم ولعنوا بما قالوا، الآية 64 من سورة المائدة. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية 181 من سورة آل عمران. ثانيا، الإفساد في الأرض، فهم أهل الفساد والإفساد، فقد كانوا يشككون في الدعوة وينقلون الإشاعات عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبار السوء بين المسلمين. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، الآية 64 من سورة المائدة. ثالثا، قتل الأنبياء. قال تعالى: كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، الآية 61 من سورة البقرة. رابعا، الكذب والإرجاف والتزييف والتحريف، فهم أهل الكذب والسماعون له والسادة في تزييف الحقائق وتحريفها، فحتى وحي الله لم يسلم من تحريفهم، والتوراة التي بين أيديهم شاهد على ذلك. قال تعالى، صفحة 93: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه، الآية 41 من سورة المائدة. خامسا، الغش والخداع. قال تعالى عنهم: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الآية 75 من سورة آل عمران. سادسا، المسارعة إلى الإثم. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، الآية 62 من سورة المائدة. سابعا إيقاد الحروب والفتن. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، الآية 64 من سورة المائدة. ثامنا نقض العهود والمواثيق، فهم أكثر الأمم اشتهارا بهذه الصفة. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، الآية 13 من سورة المائدة. فقد نقضوا عهودهم مع أنبيائهم ومع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وأشهرها حين نقضوا عهدهم مع المسلمين وانضموا إلى المشركين يوم غزوة الأحزاب. تاسعا النزعة العنصرية واحتقار الآخرين، فهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار. قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الآية 18 من سورة المائدة. عاشر حرصهم على الحياة، أي حياة مهما كانت دنيئة. قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، الآية 96 من سورة البقرة. حادي عشر حبهم للمال الحرام، فهم يجمعون المال بأي وسيلة كانت. قال تعالى فيهم سماعون للكذب أكالون للسخط، الآية 42 من سورة المائدة. ثاني عشر التحايل، ويتجلى ذلك في قصة صيدهم للحيتان يوم السبت المحرم عليهم العمل فيه، حيث اختالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك لها قبل يوم السبت ليجمعوها بعده. قال تعالى فيهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية 163 من سورة الأعراف. ثالث عشر الجدل، وتظهر صورة من جدلهم المقيت في قصة البقرة ومراوغتهم في مسألة ذبحها. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، الآيات 67 إلى 71 من سورة البقرة. رابع عشر كراهيتهم الشديدة للمسلمين. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، الآية 82 من سورة المائدة. خامس عشر الجبن والخوف، فنفوسهم مسكونة بالخوف والهلع وعلى وجه الخصوص من المسلمين. قال تعالى صفحة 94 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، الآية 14 من سورة الحشر. سادس عشر الحسد، قال الله تعالى فيهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، الآية 109 من سورة البقرة. سابع عشر العناد، وفي هذا يقول الله تعالى عنهم قالوا سمعنا وعصينا، الآية 93 من سورة البقرة. ادعاءات اليهود بأرض فلسطين، يدعي اليهود أحقيتهم بأرض فلسطين ويستندون في ذلك إلى عدة اعتبارات، وهي أولا السند التاريخي، إنهم سكنوا فلسطين منذ قرابة الألف الأول قبل الميلاد ولذلك فهم أحق بها. ثانيا السند الديني، ويعتمدون في ذلك على قول توراتهم المحرفة التي تذكر أن الله قد منحهم أرض فلسطين إذ قال الرب لإبراهيم وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان. فمن هذا المنطلق يرى اليهود أن فلسطين أعطيت لهم من الرب ولذا يسمونها أرض الميعاد. ثالثا السند القانوني، ويستندون على قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 ميلادي ووعد بلفور عام 1917 ميلادي. وجميع هذه الاعتبارات والاحتجاجات باطلة، وفيما يلي مناقشة لها. ألف بخصوص السند التاريخي، فالعرب الكنعانيون يسبقون الوجود اليهودي في فلسطين بأكثر من 2000 عام، فالمصادر التاريخية تشير أن الكنعانيين العرب سكنوها قبل الألف الثالث قبل الميلاد ولقرون قبل أي وجود يهودي في فلسطين، ثم لم يقم لليهود وجود سياسي في فلسطين إلا على ما يقرب من نصف مساحتها في فترة متقطعة خلال 600 سنة، ثم سكنها العرب وأسلافهم وملكوها كاملة منذ حوالي 25 قرنا، متصلة منذ السجن البابلي لليهود عام 587 قبل الميلاد، وحتى الآن منها 14 قرنا في ظل الحكم الإسلامي. هامش رقم 1 يشير إلى السجن البابلي، حيث دمر البابليون مملكتهم وقاموا بسجن اليهود إلى بابل، وبذلك انتهى وجودهم السياسي في فلسطين وبقوا كأقلية. عندما فتح المسلمون القدس على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل كان هناك سكان يهود فيها؟ باء. وبخصوص السند الديني، فإذا اعتمد اليهود على سند التوراة الذي يقول إن الله قد منح إبراهيم ونسله أرض فلسطين، فيمكن ضحضه باعتبارات منها. من هم ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام؟ وهل اليهود هم نسل إبراهيم الوحيد؟ إن إسماعيل هو ابن إبراهيم كما أشارت بذلك كتبهم. ومن هم أبناء إسماعيل إلا العرب، وهم بإسلامهم أحق بكل ميراث إبراهيم عليه السلام. ولنتأمل قول الحق تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، الآية 68 من سورة آل عمران. هامش رقم 1 أبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق، وولد لإسحاق يعقوب وهو إسرائيل، وأبناء يعقوب 11، والابن الرابع ليعقوب هو يهوذا، ويقال إن سبب تسمية اليهود بهذا الاسم نسبة ليهوذا. انتهى. وإضافة إلى كل ذلك، فالمسجد الأقصى على مر التاريخ كان مسجدا إسلاميا من قبل أن يوجد اليهود ومن بعد ما وجد. وفلسطين أرض الأنبياء، ومنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكلهم مسلمون. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية 19 من سورة آل عمران. قال تعالى: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية 84 من سورة آل عمران. إذن فلسطين أرض إسلامية يملكها من أسلم وجهه لله، واليهود خرجوا عن دين موسى الصحيح وحرفوا التوراة، وهم مصدر الفساد والإفساد. جيم. وأما السند القانوني فقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير قانوني، لأنه مخالف أصلا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تحدد مهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدوليين، وليس من صلاحيتها منح أرض شعب قائم لشعب آخر يجلب من أصقاع الأرض، كما أن القرار مخالف من جهة أخرى بميثاق الجمعية العامة، والتي تمنع أي جهة من التدخل في شؤون بلد غير مستقل كحالة فلسطين حين ذات. أما وعد بلفور فبدهي أنه غير قانوني، لأن الوزير البريطاني بلفور وهب أرضا لا يملكها، وبريطانيا آنذاك كانت تحتل فلسطين. هامش رقم 2 بخصوص قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صدر عام 1947 ميلادي، وينص على تقسيم فلسطين إلى 7 مناطق، 3 منها للدولة العربية و3 مناطق للدولة اليهودية، والمنطقة السابعة وهي القدس وما حولها، وتكون تحت الإدارة الدولية. انتهى.
بقية المادة في الشريط الثاني.